السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تبارك وتعالى أسأل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وما يدل الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أبتي؟
أهلا وسهلا.
نفسي أقبل يدك.
الله يسترك، ربنا يبارك فيك.
ازيك يا والدي؟
أهلا وسهلا.
ما تحرمش منك أبدا، ولا من صوتك ولا طلعتك على الشاشة.
آمين آمين يا رب، آمين.
ربنا يزيدك علم يا شيخ محمد.
آمين، ربنا يبارك فيك.
والله يا أبتي نفسي أقبل يدك.
الله يرفع قدرك ويسترك.
ربنا يزيدك علم.
آمين.
ويحبك في خلقه يا رب.
آمين آمين.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمد.
آمين، جزاك الله
خير. ويصلح حالك.
يا رب يا رب، آمين يا رب.
صدقني مش قادرة أقول لك بحبك قد إيه.
الله يسترك، ربنا
يا أبتي والله.
ربنا يسترك يا أختي.
يعني أستأذنك في سؤال.
نعم.
يا ريت تجاوب عليا.
حاضر.
أنا جوزي شغال مأمور ضرائب.
نعم.
فهو دلوقتي طبعا بيجي في السنة الجديدة دي نتائج اي حاجات من الهدايا الاقلام، الحاجات دي كلها.
نعم.
فالحاجات دي ما بتغيرش من شغله.
نعم.
يعني هو كده كده بيعمل شغله، ما بتغيرش منه حاجة. مثلا شركة عصير فممكن يديله الحاجات دي، برضو ما بتغيرش من شغله.
نعم.
انما هو انا يعني انا خايفة لا يكون فيها شبهة حرام.
ما شاء الله. حاضر.
فانا نفسي ترد عليا. وسؤال تاني بعد اذنك.
حاضر.
اللي هي جوزة الطيب اللي احنا بنحطها على الاكل على التوابل.
نعم.
هل هي حرام ولا فيها حاجة؟
ليه حرام ليه؟
يعني ياريت ترد عليا، لان سمعت قبل كده ان في ناس قالوا حرام.
لا، ما فيش حاجة ان شاء الله في جوزة الطيب ابدا.
واسألك بقى الدعاء، ما تنسناش في الدعاء.
ربنا يبارك فيك ويسترك.
والله
في
يا شيخ محمد انا دايما بدعي لاولادي الدعاء، نفسي تسمعه وتقول لي هو صح ولا غلط.
نعم.
انا دايما اقول يا رب بارك لي فيهم واصلح حالهم ونجحهم ويديهم لطريقك، طريق القرآن والسنة.
جميل جميل.
فيا ريت تجاوب عليا، وما تنسنيش بالدعاء، ولا تنسى حسام ابني بالدعاء، ربنا يهديه هو واخواته كلهم.
امين امين، ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيك، بارك لك في اولادك جميعا وفي اولادنا واولاد المسلمين. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي نعم، تفضل.
الشيخ محمد حسان.
نعم
جزاكم الله خيرا في قناة الرحمة.
آمين وجزاكم.
أسأل الله أن يجعلها رحمة ومنارة للمسلمين أجمعين.
آمين آمين آمين.
أسأل الله العظيم أن يحفظك ويبارك لك في صحتك وأولادك ويجزيك عنا خير الجزاء.
آمين وإياكم. الله يبارك فيكم.
ساعتك بس في سؤال يعني هو يعني خاص بالمعاش بتاعي.
نعم.
فكنت عايز حضرتك بس أنا كاتبه ومش عارف يعني ممكن حضرتك ساعة صبر يعني ممكن تسمعه مني.
اتفضل.
يعني أنا كنت ضابط عامل في القوات المسلحة وحدثت لي إصابة حادثة أثناء الخدمة.
نعم.
لأحد القواعد البحرية.
أي نعم.
كان عمري أيامها 25 سنة.
نعم.
يعني كنت بتمشي أنا وزميل ليا في الطريق في القاعدة يعني.
نعم.
وضربتنا عربية والمسؤولين في القاعدة عملوا لي إن أنا كنت في مأمورية. مع إن أنا كنت ماشي أنا وصاحبي يعني
داخل القاعدة.
نعم.
داخل
حضرتك القاعدة ديت ماسكة البلد كلها.
أي نعم لكن حضرتك كنت ماشي داخل القاعدة الجوية.
القاعدة البحرية.
البحرية. طب والسيارة هذه السيارة يعني سيارة عسكرية؟
لا سيارة مدنية اللي ضربتها.
طيب.
ما حضرتك القاعدة ديت في البلد كلها يعني بتتمشى وفي مدنيين ماشيين يعني.
طيب ماشي حاضر.
المسؤولين عملوا لي إن أنا كنت في مأمورية يعني.
أي نعم.
تمام. وعندما لما حصلت للحادثه ديت طبعا ما كنتش في مأمورية.
نعم.
ذهبت طبعا للمستشفى وعملوا لي اشعاعات وبعد كده سافرت لمستشفى ثانيه كبيره في اسكندريه والتشخيص اثبت طبعا كان ودني جزء منها اتقطع يعني.
نعم.
صوان الاذن اتقطع.
نعم.
وقالوا لي ان في انزلاق غضروفي بين الفقره الخامسه والاولى عجزيه وكده يعني. بس انا ما كنتش بشعر باي الام في ظهري خالص بعد نعم. الحادثه. خالص يعني حتى ما خلصت الحادثة بقيت قمت عادي بقيت مبارس حياتي طبيعية وبعد كده صدر لي قرار إصابة بسبب الخدمة طبعا أنا ما كنتش بشعر بأي ألم في ظهري خالص وكنت أمارس حياتي طبيعية زي قبل الحادثة عشان أنا طبعا كنت أيامها صغير يعني فبدأت أتصنع التعب يعني حضرتك عشان إيه أخد أجازات
طيب إيه السؤال الله يبارك لك الصورة واضحة إيه السؤال
يعني حضرتك دلوقتي انا ايه يعني بدات اتصنع التعب وكده وجروا لي اشعاعات طبعا طبعا في الاشعاعات دي برضو ظهر ان انا عندي اصابه
طيب.
بس حضرتك في اطباء قالوا ان هي اصابات بسبب الحادثه وفي اطباء ثانيه قالوا الاصابه ديت عيب خلقي يعني
طيب انت حضرتك لسه بتعمل الان لسه منتسب الى القاعده
لا حضرتك انا طلعت بقالي حوالي طيب. اكتر من 10 سنين
ايه السؤال بقى
يعني حضرتك دلوقتي انا ايه اتعرضت طبعا عملوا لي عمليه حضرتك واتعرضت على كوميسيون طبي عسكري وقالوا لي قال لي الدكتور انت عايز تطلع ولا لا قلت له انا عايز اطلع وفعلا طلعت وادوني طبعا معاش وكده
حاضر.
فانا كنت بس ادرس على الموضوع المعاش دوت
حاضر
هو المعاش ده
حاضر
يعني
حاضر.
حرام ولا حلال
زائد
في نقطه بس ثانيه طبعا الموضوع ده ان طبعا الدكتور قال لي لما اتعملت الموضوع ده قال لي قرار الطلوع بدون سبب الخدمه لكن انا كان عندي قرار اصابه بسبب الخدمه فعشان كده بعت والدتي راحت هناك في الكوميسيون الطبي وقعدت تتحايل على الدكتور قال لها حاضر هخليها هغيرها تبقى ايه بسبب الخدمه ووريت له اوراق اللي بتثبت ان هي بسبب الخدمه فطبعا الدكتور اللي كتب لي اللي هي بدون سبب الخدمه دوت راح مغير وراح مكتبها بسبب الخدمه
طيب
طبعا انا ما دفعتش فلوس لاي حد خالص ولا
طيب حاضر سؤال حضرتك واضح ان شاء الله ربنا
يبارك فيك حضرتك انا طبعا
طيب
عندي زوجه وعندي اربع اولاد
حاضر سؤالك واضح
انا دلوقتي حاليا برضه بشتغل في ديوان عام محافظه
طيب حاضر
يعني انا
حاضر.
بجمع بين شغل وبين المعاش والقوات المسلحه بتديني الحق في كده يعني
طيب حاضر سؤالك واضح ان شاء الله
ريحني بالله عليك النهارده بس
حاضر 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 ان شاء الله ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا ساقول سؤال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
الشيخ محمد
نعم
ربنا يكرمك يا شيخ انا كل سؤالي في البر
نعم
انا عايزه ابر امي بما يرضي الله بس ما يجيش على حساب زوجي ولا اولادي
طيب
يعني فيما معنى كلامي ان امي عندي اخ 24 سنة هي متخيلة ان هو يتيم 24 سنة بيشتغل شغلة واحدة لحد الساعة 3 وبعد كده بيجي ينام يقوم يسهر مع زمايله من 8 لواحدة بالليل. المطلوب مني انا اني اخد من فلوس جوزي اصرف على اخويا ده.
طب حاضر يا اخت حاضر.
بالله عليك يا شيخ محمد انا اللي عايزة اعوق امي لان هي غضبان عليا حاليا.
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياكم
ربنا يبارك فيك.
عليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ حسن.
نعم.
أيوة السلام عليكم. لو سمحت الشيخ حسن أولا أطلب منك الدعاء لولادي إن ربنا يهديهم وربنا يشفي لي بنتي إن شاء الله.
آمين يا رب. حاضر.
وبعدين كان في سؤال لو سمحت.
نعم.
بخصوص إخلاص النية في العمل لله سبحانه وتعالى. هل يعني مثلا يكون ان انا مثلا اصوم او اتصدق بنية ان ربنا يشفيني او يشفي ابنائي او كده هل دوت يتعارض مع اخلاص النية لله سبحانه وتعالى؟
طيب حاضر.
يعني هل مثلا العمل يبقى مجرد لله يعني انا اصوم لله بس ولا اصوم مثلا بنية ان ربنا يشفيني او بنية ان ربنا ان شاء الله يحقق طلبي دوت او كده؟
طيب
من فضل حضرتك بس توضيح النقطة دي شوية.
طيب
وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
بركاته.
اهلا وسهلا
شيخ محمد حسان.
نعم
حضرتك في التلفزيون دلوقتي.
اي نعم.
اتفضل. انا بالنسبة عندي ابننا ببيعة في حدود 15,000.
نعم.
دي ليها زكاه؟
طيب حاضر. حاضر. اجاوبك ان شاء الله. جزاك الله خير.
شكرا يا شيخ محمد.
حياك الله.
سلام.
استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
الشيخ احمد الشيخ محمد.
اي نعم.
عايزين نكلمه كلمه كده.
انا مع حضرتك اتفضلي.
يا عم الشيخ.
نعم.
في مشكله لبنتي بس مش عايزين نقولها على الهواء عايز اقولها لك كده شخصيا. اطلبك ازاي
بعد الحلقه ان شاء الله؟ اطلبها على نفس الرقم.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بس اخبط صار اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عايزة حضرتك تدعي لي.
ربنا يشفيك ويشرح صدرك.
تدعي لي وتدعي لبنتي وزوج بنتي ويكرمها كده ويصل لها حالها هي وأولادها.
نسأل الله أن
يستر. وأنا مبسوطة جدا.
الله يبارك فيك.
مبسوطة قوي إن أنا بكلمك.
ربنا يرفع قدرك. أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لك يا رب.
آمين آمين.
ويسترها معاك.
آمين. ربنا يكرمك يا أختي.
نفسي أسألك سؤال.
تفضلي.
انا كنت مرة انا اصلا بشتغل.
نعم.
فجت واحد زميل ليا حب يخطب بنت عندنا زميلة في قلب الشغل.
نعم.
وجي والدها معايا برضو في الشغل وحب يسألني هو الاخ ده يعني مش كويس قوي اللي عايز يخطب البنت دي. فوالدها سألني فانا قلت له انا هو ما هو الا زميل وانا معرفش عنه اي حاجة في بيته وكده.
نعم.
فقال لي دي امانة.
نعم.
أمانة وقولي لي. فقلت له خلاص يعني ابقوا كلموني في البيت عشان أنا ما كنتش عارفة أتكلم لأنه هو معايا في نفس المكان. فكلمني وقلت له يا أستاذ فلان أنا يعني ما عرفش غير أنه زميل وأسمع عن أنه ابنه كويس وحضرتك زميل في الشغل واسأل عليه.
طيب.
فمش عارفة يعني أنا بعد كده يعني قلت له اسأل عليه الجيران اسأل عليه الناس فمعرفش بقت هل انا كده جنيت على البنت وهم بعد كده راحوا شافوا المكان عندهم ورفضوا فانا مش عارفة هل المكان ده هل انا اخطأت في ان انا قلت له ان هو زميل او انا اصبت فمش عارفة.
طيب حاضر يا اختي. حاضر ان شاء الله.
وبعدين نفسي في سؤال تاني عايز اسأله ايه حكم الدين في ولد تخلى عن ابوه ساعة وهو كان مريض بالكبد وكان المفروض يتبرع له بالكبد وبعد ما اتفق ان هو يتبرع له بالكبد معاه وكده والدته وقال والدته حرضوه وفي اليوم اللي اتفقنا فيه على ان هم ياخدوا منه عينة من الكبد اتخلى عن عمه ومرضاش يروح المكان وبعد كام يوم ظهر والولد واخويا ده كان في سكرات الموت وعمال يقول له بنته نفسي خلي اخوك يتبرع لي قالت له ما حدش بيوصل لحد عمري يا بابا وبعد كده يعني أخويا كنا في أيام العيد الكبير اللي من سنة توفى، وكان ساعة يوم التروية كان عمال ينادي وهو قبل ما يموت ويقول لنا أنا بحج أنا بحج أنا بحج، وطبعا احنا مش عارفين كنا يوم التروية بالظبط. وبعد كده توفى يوم العيد بالليل يعني بعدها. طيب. فهل هو كده حسن خاتمة ولا في ايه بالظبط؟
طيب حاضر ان شاء الله.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمد.
امين يا رب، اسال الله ان يرحمه رحمة واسعة. حاضر ان شاء الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا،
ربنا يكرمك يا رب. والحمد لله انا حظي حلو، انا بقالي سنه عايزه لسه اكلم حضرتك.
ربنا يحفظك.
بس اسلم عليك واقول لك ان انا في كل فجر بدعي لك والله.
ربنا يبارك،
ربنا يديك الصحه ويعني يخليك ذخر للاسلام دايما.
امين, أمين. أمين.
ويخليك لينا والله. أمين. يا شيخ انا يعني اقول لك يعني كل اللي انا بعمله من صلاه وقيام والله بدعي ان يبقى في ميزان حسنات.
امين.
عشان انت السبب. انا اتفرجت بس مره واحده صدفه بقلب لقناه الناس وسمعتك، ومن ساعتها اقسم بالله العظيم ان انا بتفرج يعني بكل حاجه بعملها قيام ليل ولا صلاه ولا صيام ليك والله في ميزان حسناتك يا رب. ان شاء الله يبقى في ميزان حسناتك يا شيخ محمد.
ربنا
يستر. معلش عايزه اطلب حاجه بس.
نعم.
انت دايما حضرتك بتقول عشان موضوع الرسائل ودعم القناه.
نعم.
انا بتمنى من حضرتك انك تنزل رقم لدعم القناه بحيث او عنوان للقناه بحيث ان اللي عايز يدعم يدعم، لان لازم كلنا ندعم. حرام ان قناة تبقى تتقفل يبقى قنوات تانية بتدعم للفجور والفساق الله اكبر، واحنا المفروض قناة زي الرحمة ولا الفجر ولا الناس ولا رسالة لدونا يعني عناوين. احنا طبعا الناس على قدنا بس هنقدر بكل جهودنا.
نعم.
والمسلمين كلهم ان يقدروا يعملوا حاجة.
ما شاء الله.
الله يكرمك، ادينا رقم واحد لقناة الرحمة احنا ندعم عليه او عنوان.
حاضر حاضر، جزاكم الله خيرا.
بس وحاجة طلب ادعي لي، وادعي البنت في الاعدادية وان ربنا يهديها
ربنا يحفظها
ويكرمك فيه. ويا رب يكرمك يا شيخ محمد دايما يا رب، ويا رب يعلي مردك دايما.
آمين.
يا رب.
آمين. ربنا يبارك فيك،
جزاك الله خير. وانا فرحانة جدا اني شفت سمعت حضرتك النهارده. السلام عليكم.
ربنا يسعدك في الدنيا والاخره ويجزيك خيرا على هذه المشاعر النبيله الجميله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك عم الشيخ؟
يا اهلا وسهلا،
ربنا يزيدنا يزيدك العلم وينفعنا بعلمك.
امين يا رب.
بقول لحضرتك ايه؟
نعم.
في حديث والله اعلم يعني قدسي او نبوي.
نعم.
بيقول من شغله القرآن، من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين.
نعم.
فانا في صلاتي وكده فبدعي في السجود وكده بعد اقول لا اله الا الله سبحان الله اذكره كده يعني. فديك ولا ادعي يعني مثلا بدعاء يعني؟
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا،
تقبل الله حج المبرور وزاد المغفور.
امين يا رب،
ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
امين
يا رب.
امين.
بعدين حضرتك عم تسال، انا كنت عايزه اسال حضرتك، انا مدرسه وتيجي مدرس معايا في المدرسه.
نعم.
انا مدرسه.
نعم.
ومعي وزوجي معايا في المدرسه.
نعم.
فبيجي لي مثلا مجموعه لبعض الطلبه عندنا، فانا بدل ما بديهم هو بيديهم وبيديني نسبه من الفلوس دي.
نعم.
فعايز اعرف هل ده حرام ولا مش حرام؟
يعني حضرتك المفروض اللي بتعطي المجموعه والزوج بيتولى هذا عنك.
ايوه حضرتك.
طيب في نفس التخصص.
نعم.
في نفس
المدرسه.
طيب حاضر ما فيش حرام.
سؤال ثاني، انا عندي ثلاث بنات وحاسس ان انا مش قادره اربيهم تربيه كويسه، يعني بحس فيهم في بعض قصور كتير قوي، رغم ان انا ببتدي معاهم بالقران وتحفيظ القران وحاجات زي كده، بوديها مسجد اللي بالذات هي البنت الكبيره هي سنه ابتدائي، بس بحس برضه فيهم ببعض القصور، يعني مش مطيعين، مش بيسمعوا الكلام، ساعات بتكذب عليا كذب بسيط كده، ومش عارفه انا مش اكون يعني هما دول اللي دخلوني الجنه واكون يعني اقوم بتربيتهم تربيه سليمه، يعني مش عارفه اعمل ايه.
حاضر.
جزاكم الله كل خير.
حياكم الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذا الكم الكبير من الاسئله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الله يبارك فيكي.
الحمد لله.
مرحبا.
بقول لحضرتك انا السنه دي رحت الحج الحمد لله، ربنا من عليا.
ما شاء الله الحمد لله على السلامه، ربنا يتقبل.
ربنا يخليك يا رب. فنفسي اعرف ماذا بعد الحج.
اه جميل جدا.
يا ريت تقول لنا بقى ماذا بعد الحج.
حاضر.
ان شاء الله باذن الله.
ما شاء الله جزاكم الله خيرا. حاضر.
ربنا يخليك كده يا رب، تفتح لنا صدرك كده وتقول لنا ماذا بعد الحج.
حاضر ان شاء الله. ماشي.
ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اعتذر جدا لاخواني واخواتي على الهاتف لاشرع في الاجابه على هذا الكم الكبير من الاسئله، واسال الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق والاخلاص. اسمحوا لي ان ابدا بسؤال من الاسئله القديمه وان اعود الى سؤال من الاسئله الجديده في الليله في هذه الليله، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في الوقت للاجابه على الاسئله التي طرحت علينا الليله كامله باذن الله تبارك وتعالى مع بعض الاسئله القديمة من الحلقات الفائتة. نستهل بسؤال قديم من الأسئلة في الحلقات الماضية، يقول ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ الرياء، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الرياء والنفاق. الرياء من راء مراءة ورئاء ورياء، أي أظهر خلاف ما يبطن أو أرى الناس خلاف ما هو عليه. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى الرياء، راء مراءة ورياء ورئاء، أي أرى الناس خلاف ما هو عليه، خلاف ما يبطن. وقد حده علماؤنا بهذا الحد الجامع فقالوا هو إرادة الغير بفعل الخير، هو إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير، أو أن يبتغي الإنسان بقوله أو فعله أو حاله مراءة المخلوقين، أن يرى المخلوقون ما هو عليه من قول وفعل وحال ليحمده الناس، يبتغي بهذا السمعة والشهرة والمحمدة والثناء الحسن عند الخلق. هذا هو الرياء، والرياء محبط للعمل، الرياء محبط للعمل. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال الله تعالى فمن يعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأول من تسعر بهم النار، أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل الرياء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل قارئ للقرآن وعالم ومنفق سخي ومجاهد أو مقاتل في الميدان، أتي بالأول وهو القارئ للقرآن، أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل عالم أتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت فيك وعلمت، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأتي بهذا الرجل الآخر أو الثالث وهو الرجل المنفق السخي البازل، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل سقط شهيدا في الميدان، أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الرياء، أعاذني الله تبارك وتعالى وإياكم من الرياء. فالله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا بشرطين: الأول الإخلاص، وهو أن تبتغي بعملك وجه الله، والشرط الثاني الاتباع، ومعناه أن تكون متابعا في عملك هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي شروط قبول العمل. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. فالرياء ولا حول ولا قوة إلا بالله محبط للأعمال. فقد يعمل الإنسان عملا عظيما جدا في أعين الناس وهو عند الله حقير لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، لأن صاحبه لم يبتغي بعمله هذا وجه الله تبارك وتعالى. وأود أن أحذر نفسي وإخواني وأخواتي، أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الرياء، أن عاقبة الرياء وخيمة في الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى يعاقب المرائي بضد قصده، الله جل وعلا يعاقب المرائي بضد قصده، فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني إيه؟ يعني من سمع، أي من ابتغى السمعة والشهرة والمحمدة والرياء والثناء عند الناس، جعل الله سره علانية، وجعل الله هذه النية علانية بين الناس، فتسمع الناس بأذنك يقولون: فلان مرائي، فلان ده بتاع شهرة، فلان ده بتاع سمعة، فلان ده بتاع منظرة. لا إله إلا الله. المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، أمر ثابت شرعا وقدرا. شرعا لقول عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني يجعل الله تبارك وتعالى سره علانية، ويجعل الله تبارك وتعالى باطنه ظاهرا للخلق. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. فمن ابتغى بعمله وجه الله تبارك وتعالى وأخلص النية لله عز وجل، وألقى الله له الثناء الحسن على الألسنة، ووضع الله له المحبة والقبول والمكانة في القلوب، فهذه بشرى عاجلة له من الله تبارك وتعالى. كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني على ألسنة الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. يا لها من بشارة وكرامة، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. أما النفاق باختصار شديد جدا، أما النفاق فهو في التأصيل اللغوي مأخوذ من مادة نفق، من مادة نفق التي تدل على الخروج. معروف النفق، فالنفق هو المسلك بين طريقين، النفق هو المسلك بين طريقين، النفق المعروف في الطرق عندنا. النفاق مأخوذ من مادة نفق، والنفق هو المخرج أو المسلك بين طريقين. والنافق هو جحر الضب واليربوع، النافق هو جحر الضب واليربوع. والنافق ظاهره تراب وباطنه حفر، يعني جحر الضب ظاهره تراب، لكن باطن هذا الجحر فراغ نفق، فظاهره تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر، وكذلك المنافق. وهذا هو النفاق الأكبر. شايف التأصيل اللغوي لمادة النفاق جاي منين؟ يبقى النفاق مأخوذ من مادة نفقة وهو المخرج أو المسلك بين طريقين، ومنه النافقاء وهو جحر الضب واليربوع، فظاهر جحر الضب تراب وباطنه حفرة، وظاهر المنافق إيمان وباطنه كفر. فالنفاق نوعان، نفاق الاعتقاد، نفاق الاعتقاد ونفاق العمل، أو نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر وهو نفاق الاعتقاد فمعناه أن يظهر الإنسان الإسلام بلسانه وأن يعتقد الكفر بجنانه، أن يبطن الكفر بقلبه، هذا هو نفاق الاعتقاد وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى في شأن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن النفاق نوعان، نفاق الاعتقاد وهو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في النار أو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، نفاق الاعتقاد، نفاق الاعتقاد ومعناه أن يظهر الإنسان بلسانه الإسلام وأن يعتقد بجنانه الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة باتفاق أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذا كلام جميل. أما القسم الثاني من أقسام النفاق فهو نفاق العمل، ومجموع خصال نفاق العمل بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو خمس خصال. مجموع خصال النفاق العملي خمس خصال. أما الرواية الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية يعني علامة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه هي خصال النفاق العملي. فهذا هو النفاق لغة وهذا هو النفاق اصطلاحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم النفاق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنصح نفسي وإخواني بأن أعظم الحلول العملية للطهارة وللتخلص من الرياء والنفاق أن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا، أن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا، أن نطهر قلبك من هذه الأمراض. اللهم طهر قلوبنا من مرض الرياء ومن مرض النفاق ومن الشرك ومن غيرها من أمراض القلوب التي تدمر العبد من حيث يدري أو لا يدري. استعن بالله تبارك وتعالى واطلب العون والمدد والتوفيق منه جل جلاله. ثانيا، أن تنظر إلى عواقب النفاق والرياء في الدنيا والآخرة. فعواقب النفاق والرياء في الدنيا قبل الآخرة أن يعاقبك الله تبارك وتعالى بنقيض قصدك. فإن كنت تريد بهذا الرياء وبهذا النفاق سمعة أو شهرة أو ثناء أو محمدة أو مدحا بالباطل عند الخلق، اعلم علم اليقين أن الله جل وعلا سيعاقبك بنقيض نيتك وبنقيض قصدك، بل من تبحث عن العزة عندهم سيجعل الله تبارك وتعالى ذلك على أيديهم. خلي بالك والله ما تنسى العبارة دي، من تبحث عن العزة أو العز عندهم بالرياء والنفاق اعلم علم اليقين أن الله جل وعلا سيجعل هؤلاء سبب ذلك وإهانتك. وأنا أعلم أنه واقع يعيشه كثير من الناس. ابحث أنت وفتش الآن عمن نافقت ورأيت من أجل أن تصل إلى عقله أو من أجل أن تصل إلى قلبه، انظر إلى العاقبة وخيمة ومريرة. فلقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الشخص نفسه أو هذه الهيئة أو هذا المجلس أو هذه الإدارة أو هذه الشركة أو هذه الدولة جعل الله عز وجل هذا الذي نافقت من أجله ورأيت من أجله، جعل الله هذا سبب ذلك وسبب إهانتك. فاعلم أن الخلق كل الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، واعلم أن الخلق كل الخلق لو اجتمعوا بذمك والإساءة إليك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فاعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت، فاعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. هذا القلب الذي خشيت صاحبه ورأيت صاحبه ونافقت صاحبه، اعلم أن هذا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن الذي عصيته أنت ورأيت ونافقت ولم تمتثل أمره ولم تجتنب نهيه إذ نهاك عن الرياء وحرم عليك النفاق جل جلاله. اعلم أن هذه القلوب التي ترائي من أجلها وتنافق من أجلها بيد من عصيت وهو ربنا جل جلاله، وهو وحده القادر على أن يحول القلوب لك بالحب أو أن يصرف القلوب عنك بالبغض. اعلم بأنك لن تحب فلانا برغبتك بل بأمر الله وتقديره، ولن تبغض فلانا برغبتك بل بأمر الله وتقديره. فالحب والبغض بيد الله جل وعلا والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فلا تعلق قلبك بالخلق، وإنما علق قلبك بالخالق الذي يدبر الأمر ويقول للشيء كن فيكون. قال سبحانه قل إن الأمر كله لله. ثانيا اعلم يقينا بأن العمل إن كان رئاء ونفاقا فلن تجد لهذا العمل ثمرة أو أجرا في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى، لأنه سيقال للمرائي والمنافق اذهب إلى من كنت تعمل من أجلهم فخذ أجرك منهم، اذهب إلى من كنت تعمل من أجلهم فخذ أجرك منهم. فلن تجد لهذا الرياء ولا لهذا النفاق ولو كان ملء السمع والبصر بالنسبة للخلق في الدنيا لن تجد له جزاء ولا ثمرة عند الله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم الأدوية للتخلص من الرياء والنفاق الإخفاء، من أعظم الدواء للتخلص من النفاق والرياء الإخفاء. خلي بالك من الكلام ده، يعني الإخفاء فيما جوز لك الشرع إخفاءه، الإخفاء فيما جوز لك الشرع إخفاءه، يعني جوز لك الشرع أن تخفي صلاتك بالليل اخفي هذا العمل بالليل، جوز لك الشرع أن تخفي بكاءك وتذللك وتضرعك بالليل اخفي هذا العمل. لماذا؟ لتدرب القلب على هذه الأعمال أو على الإخلاص إن فعل نفس الأفعال في العلانية. لا لا تاني مش مستوعبين المسألة دي، يعني أنا خايف من البكاء من خشية لي أمام الناس، طب كيف أتخلص من الرياء في هذا الباب؟ اجتهد في أن تعود وتدرب قلبك على الإخلاص في البكاء وأنت في الخفاء. يعني أنا بيني وبين ربي لو أنا واقف بالليل في حجرتي أصلي وأبكي، أو في مكتبي أو مكتبتي أصلي وأبكي، فهذا لا رياء فيه إطلاقا ولا نفاق فيه إطلاقا، لأنه لا يراني إلا الواحد الأحد، لا يراني أحد من المخلوقين. فابكي ودرب نفسك على البكاء في الخفاء في الليل، حتى إذا ما بكيت في العلانية صار قلبك مدربا على الإخلاص في هذا الباب في باب البكاء، فصار البكاء في السر أو في العلانية عندك سواء. الله الله الله، يصير البكاء في السر أو في العلانية سواء، خلاص القلب درب على الإخلاص في هذا الباب. وهكذا الصدقة، أنا أخشى من صدقة العلانية، درب قلبك على الإخلاص في صدقة السر، حتى إذا ما اعتاد القلب الإخلاص في العطاء وفي الصدقة لا حرج أن تخرج زكاتك علانية، لأنك مأمور بإخراج الزكاة بهاتين الصورتين سرا وعلانية، فلا حرج عليك حينئذ إن ضربت قلبك على الإخلاص. الشاهد كل ما جوز لك الشرع إخفاءه فأخفه بنية أن تدرب قلبك على الإخلاص في هذه الأبواب، حتى إذا ما فعلتها علانية بين الناس يصبح قلبك بفضل الله تبارك وتعالى مهيئا ومدربا على الإخلاص في هذه الأعمال التي اعتاد أن يفعلها في الإخفاء أو في السر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يطهرنا وإياكم من الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت النفس في الجواب على هذا السؤال لخطره ولأهميته، فأنا لا أجيب السائل فقط بل أجيب على نفسي وأجيب على إخواني وأخواتي في الأمة كلها، فما أحوجنا إلى هذا التأصيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال من أسئلة الليلة، نبدأ بالسؤال الأول. الأخت تقول زوجها يعمل مأمورا للضرائب وتأتيه بعض الهدايا، ولكنها لا تؤثر على عمله، وهي تخشى أن تكون في هذه الهدايا يعني شبهة حرام. جزاها الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها وزوجها وإخواني وأخواتي الورع والصدق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول يعني الأولى والأحوط أن يتورع الموظف عن مثل هذه الهدايا، الأولى والأحوط والأورع أن يحتاط المسلم لدينه وأن يتورع عن هذه الهدايا، وإن جاءته في صورة نتائج أو في صورة أقلام أو في صورة إعلانات للشركات توزع له أو لغيره، توزع له أو لغيره وقبلها، فالأولى أن يوزعها هو، الأولى أن يوزعها هو. هذه الصور يعني أرجو الله تبارك وتعالى، أرجو الله تبارك وتعالى ألا تكون من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن التبية: هل جلس أحدكم في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ أرجو الله ألا تكون من هذا الباب، أرجو الله ألا تكون من هذا الباب. فإن كانت الهدايا في شكل إعلانات لشركة كأقلام ونتائج أو إلى غير ذلك وتوزع بصفة عامة على كل الناس، فأرجو الله عز وجل ألا يكون قبول الزوج لمثل هذه الهدايا من هذا الباب المحرم في الحديث الذي ذكرته في الصحيحين. أما إن كان الموظف، إن كان الموظف لا يجري هذه المصلحة أو العمل لهذا العميل أو لهذا المواطن أو لهذا الموظف إلا بالأخذ وبالقبض، يعطيه مثلا مالا أو يعطيه هدية ذهبية غالية جدا تتوازى مع قيمة هذا العمل المطلوب، فهذه ليست هدية ولكنها الرشوة أو الرشوة، وكلاهما صحيح في اللغة. هذه الرشوة المحرمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الراشي والمرتشي في النار. فأرجو أن نفرق بين هذين الأمرين. ابن اللتبية كان عاملا للصدقات، يعني أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لجمع الصدقات، لجمع الزكوات، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال عامل أبعثه؟ فيرجع فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهل لا جلس أحدكم في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذا وعيد شديد. فلا، لو تورع الموظف أو المسؤول في أي موقع كان، كان أولى وكان هذا أحوط لدينه وأسلم لعقيدته ولقلبه. أما إن كانت الهدايا عامة من باب الإعلانات التي تطبع للشركات وتوزع على الجميع بلا تقييد أو تحديد، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون قبولها ليس من هذا الباب المحرم الذي ذكرته آنفا، والله تعالى أعلم. وكنت أود أن أنصح أختي الغالية جزاها الله خيرا، يعني ونحن نقدر لها مشاعرها الجياشة، والحب في الله تبارك وتعالى شيء جميل وشيء من أعظم القربات التي يتقرب بها المؤمنون والمؤمنات إلى ربهم تبارك وتعالى. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، نعم، الحب في الله من أعظم ما نتقرب به نحن المؤمنين رجالا ونساء إلى الله تبارك وتعالى. لكنني كنت ذكرت أخواتي الطاهرات الفاضلات الزاكيات، أسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة، كنت ذكرت أخوات الفضليات ألا تقول أخت غالية فاضلة لشيخ من أهل العلم ولو كان في مقام والدها، ألا تقول له هكذا في وجهه بأنها تحبه، لأنني أدين لله تبارك وتعالى بأنه لا يوجد شيخ فوق مستوى الفتنة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأنا أقدر لابنتي الغالية مشاعرها، لكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن نبين الحق بدليله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترها وأن يستر أخواتي وبناتي وأمهاتي، وأن يجمعني بهن وبإخواننا جميعا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ابتداء في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع المتحبين بجلاله، ثم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أيها الأحبة، انتهى يعني الشطر الأول من وقت البرنامج، وأتوقف قليلا لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير جدا للإجابة على ما تبقى من أسئلة الليلة إن شاء الله تعالى، وإلى أن ألتقي بحضراتكم بعد دقائق معدودات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي ألا أستقبل مجموعة أخرى من الاتصالات لكثرة الأسئلة عندي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. جاءتني الآن مجموعة أخرى من الأسئلة الكثيرة عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس على شاشة قناة الرحمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني قرابة 20 ورقة يمكن، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبارك وأن يرزقنا ويكون بركة في الأوقات والتوفيق والسداد في الإجابات، إنه على كل شيء قدير. طيب اسمحوا لي أن أبدأ بسؤال من فتاوى الاس ام اس لأجمع بين هذا الخير إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: شيخنا، أنا حججت وقلت لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة متمتعا، هل يجوز الحج لأكثر من واحد في عام واحد؟ لا يجوز، لا يجوز أن تعقد نية الحج عن أكثر من واحد في عام واحد، بل إذا أردت أن تحج عن غيرك بشرط أن يكون عن رجل واحد أو عن امرأة واحدة، أن تكون قد حججت عن نفسك أولا، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال له صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: رجل أحج عنه، رجل أحج عنه. قال له صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا أعلم أن أحدا من أهل العلم قد جوز أبدا أن يعقد الإنسان النية في الحج عن أكثر من رجل واحد، والله تعالى أعلم. أيضا في الأسئلة القصيرة التي جاءت عبر الرسائل القصيرة سؤال مهم أيضا أجيب عنه الليلة، وهو يقول: أفيدوني بالله عليكم، لقد تزوجت بدون علم أهلي علما بأني أرملة، فهل زواجي باطل؟ والجواب: كثير من إخواننا وأخواتنا وبكل أسف يحتجون على زواجي الأرملة بدون علم أهلها وبدون ولي، بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد جوز ذلك. وأود أن أقول أيها الأفاضل بأن الأئمة عليهم جميعا رحمة الله قد أصلوا للأمة أنه إذا صح الدليل فهو مذهبهم، يعني أستطيع أن أقول باطمئنان كامل أن هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بل هو مذهب سائر الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا معتقد أئمتنا بلا استثناء. طيب الأصل الثاني: إذا ثبت في المسألة دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إمام من أئمتنا وعالم من علمائنا بمخالفة هذا الدليل، فالأصل أن نأخذ الحق بدليله من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نتبع الإمام مع جلالة قدره ومكانته في قلوبنا، ألا نتبعه في هذا القول الذي خالف به الدليل الصريح من القرآن أو الصحيح من السنة. وقد يسأل الآن سائل من إخواني وأخواتي ممن يتابعوننا على الشاشة ويقول: وهل يعقل يا شيخ محمد أن يغيب دليل عن الإمام أبي حنيفة وهو من هو؟ وهل يعقل أن يغيب دليل عن الإمام أحمد أو عن الإمام الشافعي أو عن الإمام مالك؟ نعم، بل يعقل أن يغيب دليل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. فمن المتفق عليه أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا وسبب من أسباب اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدم بلوغ الدليل فقد لا يبلغ دليل من الأدلة لصحابي من الصحابة فيقول بقول يخالف هذا الدليل. وأضرب لحضراتكم مثالا واحدا وقد ذكرته قبل ذلك وهو ثابت في الصحيحين. لما امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفريق كبير من الصحابة أن يدخلوا بلاد الشام حين سمع عمر بالطاعون فيها وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فهذا أمين الأمة وهذا فاروق الأمة فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ معقول عمر رضوان الله عليه خايف يدخل الشام خايف من الطاعون أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر الفاروق الملهم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، فكله قدره سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فكله قدر الله تبارك وتعالى. الشاهد أيها الأفاضل أن أبا عبيدة رضي الله عنه لم يبلغه دليل في المسألة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه فريق من الصحابة وكذلك أبو عبيدة لم يبلغه دليل في المسألة، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان في حاجة له، فقال عبد الرحمن بن عوف إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض ولم تنزلوها فلا تنزلوا بها أو ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الله أكبر. الشاهد لم يسمع أبو عبيدة وفريق معه من الصحابة هذا الدليل، ولم يسمع عمر بن الخطاب وفريق معه هذا الدليل. فمن أسباب الخلاف بين فريق عمر وفريق أبي عبيدة في هذه المسألة عدم بلوغ الدليل الذي أسمعهم إياه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فإذا كان عمر ومن معه من الصحابة وأبو عبيدة ومن معه من الصحابة لم يبلغهم هذا الدليل عن رسول الله مع أنهم معه عليه الصلاة والسلام بل جل حياتهم معه، فكيف بمن هو دون الصحابة رضوان الله عليهم؟ فلا حرج على الإطلاق أن تقول بملء فمك وأنت مطمئن، مع كل التقدير والإجلال للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لم يبلغه الدليل في المسألة بدليل أن الدليل لو بلغه لصح مذهبه بالقول بهذا الدليل. فهم جميعا متفقون على أن الدليل إن صح عن رسول الله فهو مذهب لهم بلا نزاع أو بلا خلاف. بعد هذا التأصيل المهم أقول لقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. خلي بالكم يا أخواتي ويا بناتي، لا نكاح إلا بولي. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها، ها خلي بالك، فنكاحها باطل باطل باطل. أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. كلام جميل، كلام واضح. قال أبو هريرة والحديث صحيح موقوف على أبي هريرة الزانية هي التي تزوج نفسها، وفي لفظ البغي هي التي تزوج نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا كلام جميل، إذا لا يجوز لمسلمة على وجه الأرض أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. أنا أسأل الآن أي والد أو أي أب، هل تقبل أخي العزيز أن تتزوج ابنتك وأنت لا تدري؟ أجبني بالله عليك، هل تقبل أن تتزوج ابنتك وأن تعود إليك بعد أشهر وقد ظهرت بوادر الحمل على بطنها وهي تقول لك بأنها تزوجت من عدة أشهر؟ هل تقبل هذا؟ ائتوني بعاقل على وجه الأرض يقول بأنه يقبل أن تتزوج ابنته بزميلها في الجامعة أو بزميلها في الوظيفة من حيث لا تدري الأسرة ولا يعرف الوالد. طيب، إذن ما قولك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، البكر تستأذن أو تستأمر والثيب وإذنها صمتها أو صمتها، البكر تستأذن أو تستأمر وإذنها صمتها أو صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. أنت اللي جبت لنفسك يا ابن حسان، ما كنت يا عم تقول جاوب بعيد عن الحديث ده؟ لا، الناس مش فاهم الحديث إطلاقا، وأنت بتاخد الحديث مسوغا ومبررا وتقول بأنه يجوز للثيب أن تزوج نفسها، وتحتج علينا بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأن الإمام جوز للمرأة الثيب أن تستقل بعقد الزواج قياسا منه على جواز أن تستقل المرأة في عقد البيع والشراء، وهذا قياس عند علماء الأصول يسمى أو يعرف بالقياس الفاسد الاعتبار. هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه قياس مع نص، ولا يصح القياس أبدا مع النص الصريح من القرآن الصريح، وسأبين الآن، الصريح من القرآن أو الصحيح من السنة. فقد ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة ولم يبين صلى الله عليه وسلم أو يفرق بين البكر والثيب، وأيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: فانكحوهن بإذن أهلهن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم آية في القرآن أصرح من وجوب الزواج بالولي من هذه الآية، فانكحوهن بإذن أهلهن. طيب، كلام جميل، شايف الأدلة واضحة إزاي؟ مع أنه لابد أن تعلم أيضا أن أنجب تلاميذ الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن وأبي يوسف قد خالف إمامهما وشيخهما في قوله هذا في زواج أن تتولى المرأة الثيب تزويج نفسها بنفسها. خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهما من أنجب تلاميذ الإمام أبي حنيفة، خالف إمامهما وشيخهما في هذه المسألة، لأن المسألة قد صح فيها الدليل كما ذكرت من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ هذا الدليل الصريح الواضح في امرأة ثيب. لا، ما تقولش الكلام، ما فيش كلام بدون دليل. خذ هذا الدليل الصريح الصحيح في حكم امرأة ثيب. الحديث رواه البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تعضلوهن أي تمنعوهن، والخطاب هنا خلي بالك لمين، ها؟ فلا تعضلوهن لمين؟ لولي المرأة. يا الله، مش للمرأة. وخلي بالك المرأة اللي الآية دي نزلت فيها امرأة ثيب، امرأة مطلقة ليست بكرا، وهي أخت معقل بن يسار، رضي الله عنه وعنها، نزلت الآية في أخت معقل بن يسار. والحديث كما ذكرت في الصحيح، جاء زوج أخت معقل ابن يسار بعدما طلقها ليردها، فقال له أخوها معقل ابن يسار: زوجتك وأفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت لتردها، والله لا أردها إليك أبدا. يا الله، زوجتك وأفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت لتردها، والله لا أردها إليك أبدا. يا الله، فنزلت الآية. ما أجمل القرآن وما أجله. فلا تعضلوهن، خطاب لمين؟ لمعقل ابن يسار، وهو ولي المرأة، والمرأة امرأة مطلقة، امرأة مطلقة ليست بكرا. إن كان يجوز لهذه المرأة وهي ليست بكرا أن تذهب بنفسها إلى زوجها وأن ترد نفسها بنفسها إلى زوجها لذهبت أخت معقل، لكن يكون الخطاب هنا من الله جل جلاله لمعقل ابن يسار وهو ولي المرأة. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أمر من الله. فلما دعا النبي معقل بن يسار رضي الله عنه وقرأ عليه الآيات الكريمة قال: أفعل يا رسول الله؟ استجابة سريعة، وهؤلاء هم الصادقون المستجيبون لحكم الله وحكم رسوله. فأعادها معقل رضي الله عنه إلى زوجها مرة أخرى. ثم خذ هذه الرواية، وهي في صحيح الإمام البخاري أيضا، أن خنساء بنت خدام رضي الله عنها كانت امرأة ثيبة وزوجها أبوها، وهذا هو معنى الحديث، والثيب أحق بنفسها من وليها، وهذا هو الحديث الذي سيق هذا هو السبب الذي سيق الحديث بسببه أو من أجله. خنساء بنت خدام رضي الله عنها كانت امرأة ثيبة وزوجها أبوها لرجل رغما عنها، فذهبت خنساء بنت خدام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتخبره لوالدها الحق في أن يزوجها لرجل رغما عنها، فرد النبي نكاح الوالد. الله أكبر، انظروا إلى قيمة المرأة عند رسول الله وفي الإسلام. لنرد على هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة وأهان المرأة، ها هو رسول الله يبين المرأة قدرها ومكانتها وكرامتها، بل ويبين قيمة قرارها وقيمة اختيارها. فرد النبي نكاح والد خنساء بنت خدام، وفسخ النبي النكاح، وأعطى لخنساء الحرية في أن تختار من الأزواج ما تشاء، لأنها امرأة ثيب تستطيع أن تعقل وأن تزن الأمور، ليست كالبنت البكري، ليست كالبنت البكري، فربما لا تعرف البنت البكر مصلحتها، فربما لا تعرف البنت البكر مصلحتها عند الزوج الفلاني أو عند غيره. لذا قال عليه الصلاة والسلام: حينئذ البكر تستأمر، وإذنها صمتها أو صمتها أو سكوتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. فلا يجوز لك أيتها الأخت الكريمة أن تزوجي نفسك على الإطلاق لأي سبب من الأسباب بدون إذن ولي، وإن لم تجد المرأة وليا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. ولا شك ولا ريب أنه ينوب عن السلطان في هذه الأزمان القاضي أو إمام الجامع، إن كان على دين وعلى خلق، كان على دين وعلى خلق، وتثق المرأة في دينه وتثق المرأة في خلقه، بشرط أن لا تجد المرأة وليا من الأولياء حتى لا تبقى كالمعلقة، حتى لا تبقى كالمعلقة. السلطان ولي من لا ولي له، وإلا فلا يجوز أبدا للأخت البكري أو للثيب كأرملة أو مطلقة أن تستقل بنفسها وأن تزوج نفسها لأي رجل مهما كان دينه ومهما كان ورعه وخلقه، إلا بولي وشهود. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ولا حرج إن لم ترد المرأة أو يريد الزوج بالاتفاق أن يكتب هذا العقد في أوراق الرسمية، لا حرج، لأن هذا لا حرج بمعنى أن لو لم يدون العقد في وثيقة رسمية فالعقد إن كان شرعيا بولي وشهود فهو عقد صحيح شرعا، فهو عقد صحيح شرعا. أما التوثيق في عقود الزواج فهذا من باب المصالح المرسلة، هذا من باب المصالح المرسلة، يعني لضمان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم قد يتزوج الرجل المرأة ولا يعطيها جنيها واحدا ويستحل فرجها ويستمتع بها، ثم يحرمها هذا الحق فيخرج بلا أدنى مال، وهذا حرام ولا يجوز ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أجل ذلك وثقت العقود في هذه الأوراق الرسمية عندما يرى بالمأذون أو بالمحامي أو في المحكمة لضمان حقوق النساء، لكن هل يشترط لصحة العقد أن يوثق عند المأذون؟ لا، باتفاق ليس هذا شرطا في صحة العقد. فلو أن الولي زوج المرأة وشهد الشهود وقبل الزوج وتمت الصيغة بالقبول والإجاب فهذا عقد شرعي صحيح، وتوثيقه في وثيقة الزواج عند المأذون أو في أي جهة رسمية ليس شرطا في صحة هذا العقد، وإنما هذا التوثيق من أجل ضمان حقوق النساء فقط في زمن خربت فيه الذمم وقل فيه الدين وقل فيه الإيمان، ولم يتورع كثير من الأزواج ومن الرجال أن يأكل حق المرأة بعد تطليقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرجو أن يكون الجواب واضحا، أحذر من أن تستقل الأخت البكر أو الثيب في تزويج نفسها بنفسها بدون ولي أو بدون شهود. ومن يقبل من العقلاء هذا؟ أي والد يقبل هذا؟ فإن كان الأمر قد تم كما تسأل الأخت السائلة عبر الرسائل القصيرة على SMS، إن كان الأمر قد تم فعليها أن تعقد عقدا شرعيا جديدا على هذا الرجل، ولها المهر بما استحل من فرجها، والله تعالى أعلم. طيب نعود إلى أسئلتنا عبر الهاتف الليلة. سؤال أخينا الكريم الضابط الذي أصيب بالإصابة في عمله أو في القاعدة البحرية التي كان يعمل بها ضابطا في البحرية، يقول الأخ الكريم بأنه كان يمشي مع زميل له في القاعدة البحرية، ووجوده في القاعدة هذا في وقت عمله فأرجو الله تبارك وتعالى أن تكون إصابته هذه حتى ولو كانت بسيارة مدنية ما دام هو في مكان عمله كما ذكر، أرجو الله أن تكون إصابته إصابة عمل، وأن ما ترتب على ذلك مشروع له إن شاء الله تبارك وتعالى من معاش ومن مال ما دامت إصابته في القاعدة البحرية الذي كان فيها، يعني كان يمشي في القاعدة. أما لو كانت إصابته في مكان بعيد عن القاعدة فالمسألة فيها كلام آخر، بل من أهل العلم من قال لو أصيب حتى في أجازته فلها حكم إصابته في العمل، لأن هذه الأجازة إنما هي مرتبطة بعمله أيضا. فأرجو الله عز وجل أن يكون المال الذي يأخذه هذا الأخ الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى حلالا ولا شيء فيه، بل أرى والله تعالى أعلم حتى لو أصيب وهو ضابط في البحرية أو في الجيش أو في الجوية أو في الشرطة، لو أصيب وهو ضابط يعمل في هذه الوظيفة أو في هذه الهيئة أو في هذا المكان، لو أصيب في أي جهة أو في أي مكان ما دام هو على نفس قوة هذا العمل أو هذه الوظيفة فله الحق إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، إن لم يستطع العمل أو إن لم يستطع الأداء على الوجه الذي يتفق مع طبيعة عمله لا حرج عليه في أن يجلس بعد ذلك وأن يأخذ حقه كاملا إن شاء الله تعالى، ما دام لم يتمارض وما دام لم يدعي ذلك فإن كانت إصابتك أخي الكريم يعني تؤثر على عملك تأثيرا لا يتفق مع طبيعة العمل أو لا تستطيع أن تؤدي العمل بصورة كاملة قد تؤدي لكن لا تستطيع أن تؤدي العمل بصورة كاملة، ثم خرجت معاشا مبكرا بسبب هذه الإصابة، وإن ضغطت والدتك جزاه الله خيرا على الطبيب أن تكون الإصابة بسبب الخدمة، وأنا أراها ما دامت في الخدمة هي بسبب الخدمة، وأرجو الله عز وجل ألا تكون مأزورا وألا تكون متحرجا في أي مال يأتيك، وأسأل الله أن يرزقنا وياك الورع وأن يبارك لك في مالك وفي أولادك، إنه لذلك والقدر عليه ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. سؤال آخر من أسئلة الليلة، الأخت تقول بأنها تريد أن تكون برة بأمها لكن ليس على حساب زوجها وأولادها، ثم أوضحت ذلك فقالت بأن لها أخا عند 24 سنة ووالدتها تضغط على هذه الأخت الكريمة لتعطيه من مال زوجها، والجواب لا يجوز، لا يجوز لك أخت الكريمة أن تعطي لأخيك من مال الزوج بدون إذن الزوج، لا يجوز للزوجة أن تعطي لأخيها من مال زوجها بدون إذن الزوج، فإن أعطته من مصروفها الخاص فلا حرج عليها ولا إثم، ولا ينبغي للأم الفاضلة أن تضغط على أمها على بنتها لتعطيه أي لتعطي أخاها من مال الزوج بدون علم الزوج وبدون إذنه، بل يجب على الأم أن تربي ابنتها على غير ذلك، وأن تقول لها يا ابنتي كوني أهلا للأمانة وكوني أهلا لثقة زوجك بك ولا تخرجي من ماله بدون إذنه وبدون علمه. أما إن كان الزوج شحيحا أو بخيلا في النفقة على الزوجة فلها حينئذ أن تأخذ من ماله بدون إذنه وبدون علمه، وأن تأكل وأولادها بالمعروف، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه امرأة أبي سفيان، فإن كان الزوج شحيحا أو بخيلا مع قدرته ولا ينفق على الزوجة ولا على أولاده فللزوجة أن تأخذ من الزوج بدون إذنه وبدون علمه بالقدر الذي تحتاج إليه في النفقات هي وأولادها. أما إن كان الزوج يعطي الزوجة ما يكفيها فلا يحل لها أبدا أن تضع يدها في ماله الخاص وأن تأخذ منه جنيها واحدا إلا بإذنه وإلا بعلمه، وهذه أمانة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإن أخذت المرأة من مال زوجها بدون إذنه وبدون علمه وقد أنفق عليها ما يكفيها هي وأولادها فهذا حرام عليها، وهذه صورة من صور الخيانة التي تقع فيها الزوجة مع زوجها. فإن أعطت هذه الأخت الفاضلة من مصروفها الخاص لأخيها على قدر استطاعتها فهذه صورة من صور البر، وأسأل الله أن يجزيها عن ذلك خير الجزاء. أما أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه لتعطي لأخيها إرضاء لأمها فلا يجوز، وليس هذا من العقوق، وليس هذا من العقوق، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأحسني أختي الفاضلة لأمك بالكلمة الجميلة بقدر ما تستطيعين من النفقة في حدود قدراتك كما فصلت وبين، واعلمي أنك إن لم تدفعي لأخيك هذا المال وهو في سن يجب عليه أن يعمل بنفسه وأن ينفق على أمه وعليك، وأن ينفق على أمه وعليك، يعني هو في سن أرجو من ابننا الحبيب أن يبحث عن عمل، وليس بالضرورة أن يجد العمل الذي يتناسب مع طموحاته ومع إمكانياته ومع وضعه ومع قدراته، بل فليبحث عن أي عمل ليكف نفسه عن السؤال حتى ولو كان السؤال لأمه. أسأل الله أن يطيل عمرها على خير وطاعة، وأسأل الله أن يرزقناكم البر إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال من أسئلة الليلة أيضا. يقول إخلاص النية في العمل لله تبارك وتعالى. الأخت تقول بأنها يعني تصوم وتتصدق وتسأل الله تبارك وتعالى وهي تصوم وهي تتصدق أن يشفيها وأن يشفي أولادها وأن يبارك في أولادها، فهل هذا يتعارض مع إخلاص النية؟ والجواب، وهذا السؤال في غاية الدقة والأهمية، الأصل أيها الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات أن يكون العمل لله جل وعلا، لله جل وعلا، فأنا أصوم لله وأصلي لله وأحقق التوحيد لله وأحج لله، هذا هو الأصل، لأنني متعبد بهذا ومكلف بهذا، فرض الله تبارك وتعالى علي هذه الفروض والأركان ويجب علي أن أؤديها ابتداء لله تبارك وتعالى، ثم لا حرج بعد ذلك وأنا في هذه الأعمال وقد ابتدأتها لله تبارك وتعالى أن أتضرع إلى الله عز وجل وأن أتوسل إليه بهذه الأعمال أن يعطيني ما أريد. واضح؟ تاني، الأصل أن العمل لله، لأن الله فرض علي هذه الفروض والأركان، فيجب علي أن أستهل وأبدأ العمل لله جل وعلا، أحقق التوحيد لأنني متعبد لله بتحقيق التوحيد، أصلي لأنني متعبد بذلك، أصوم، أحج، أعتمر، أتصدق، أزكي، إلى غير ذلك. فالأصل أن يكون العمل لله، ولا حرج علي أن أتوسل إلى الله بهذا العمل، أن يرزقني الله الشفاء، وأن يرزقني الله البركة في أولادي والسعة، فلا حرج أن أتضرع إلى الله في أثناء هذا العمل الذي ابتدأته لله، أو لا حرج أن أتوسل إلى الله بهذا العمل ذاته أن يعطيني ما أريد. فالتوسل إلى الله بصالح الأعمال توسل مشروع، فالتوسل إلى الله بصالح الأعمال توسل مشروع. فلقد توسل الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، أو سدت الصخرة عليهم باب الغار، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. أما الأول فقد توسل إلى الله ببره بوالديه: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وقد نأى بي طلب الشجر يوما، حتى إلى آخر الحديث، وحديث جميل جدا، وقد فصلته قبل ذلك تفصيلا. فالشاهد أن الأول قد توسل إلى الله ببره بوالديه، فهذا عمل من أعظم الأعمال الصالحات، ولك أن تتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح. وتوسل الرجل الثاني إلى الله تبارك وتعالى بأمانته في استثماره لمال الأجير الذي كان يعمل عنده. وتوسل الثالث إلى الله تبارك وتعالى بعفته عن ابنة عمه وعن الحرام وعن الزنا، وقيامه عنها وهي بين يديه، كما يجلس الرجل بين يدي امرأته أو مع امرأته، ومع ذلك قام متورعا متعففا عن الزنا وعن الحرام، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم الصخرة، وخرجوا بفضل الله ثم بفضل توسلهم إلى الله بصالح العمل. إذن أنا أشرع في العمل لله، أنا أشرع في العمل لله لأن الله تعبدني بذلك، ولا حرج وأنا في أثناء هذا العمل أن أدعو الله عز وجل، أدعو الله وأنا في الصلاة وأنا في الحج وأنا في العمرة وأنا أذكر وأنا أستغفر وأدعو الله عز وجل، أو أتوسل إلى الله بالعمل ذاته أن يعطيني كذا وكذا بحسب ما يحتاج إليه السائل، فلا حرج. وهذا هو الجمع بين هذين الأمرين، والله تعالى أعلم، بين أن يكون العمل لله، وبين أن أدعو الله عز وجل بما أريد من خيري الدين والدنيا بهذا العمل، بهذا العمل أي بالتوسل إلى الله بهذا العمل أو في أثناء هذا العمل، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم يسأل بيقول: عنده جنينة بيبيعها ب15,000، هل عليها زكاة؟ نعم، إذا قبضت هذا المال أخي الكريم ب15,000، هذا مبلغ قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب. فإذا بقي هذا المبلغ معك، إذا بقي هذا المبلغ معك وحال عليه الحول، وحال عليه الحول، فزكي هذا المال. أنك قبضت الآن مالا، أنت بعت الجنينة وقبضت هذا المال، فزكي هذا المال ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. مقدار الزكاة 2.5%، يعني على كل 1,000 جنيه 25 جنيه، على كل 100 جنيه 2.5 جنيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في مالك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما زكاة الجنينة نفسها إذا كانت زرعا فهذه مسألة أخرى، فهذه مسألة أخرى. أما المال إذا قبضت مالا، بعت أرضا، بعت زرعا، بعت حبا، بعت حديقة، بعت أي تجارة من التجارات وقبضت مالا، إذا زاد هذا المال وبلغ النصاب فيجب عليك أن تزكيه إذا حال عليه حول هجري كامل بمقدار 0.5% كما ذكرت. وأسأل الله أن يرزقنا إياكم التقى والعفاف والغنى. سؤال آخر الأخت اللي تسأل عن أنها كانت تعمل وكانت لها زميلة في العمل، المهم أراد أحد الزملاء أن يخطب هذه الأخت، وسئلت هذه عن هذا الرجل أو عن هذا الزميل الخاطب المتقدم، فقالت الأخت كما قالت في سؤالها: قلت لهم هو زميل زميل في العمل واسألوا عنه الجيران، هذا كلام جميل ولا حرج عليه على الإطلاق. حتى ولو لم يقدر الله الزواج لهذا الرجل بهذه الفتاة أو بهذه الزميلة مرة أخرى، لا حرج عليك في ذلك ولا إثم، لأنها أمانة، لأنها أمانة وشهادة. ويجب على من سئل، يجب على من سئل عن رجل، يجب عليه أن يشهد بالحق بمثل ما يشهد على الشمس وهي طالعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على مثلها فاشهد. يعني إذا جاءنا رجل أو جاءتني امرأة تسألني عن رجل يتقدم لخطبتها وأنا أقول أنا لا أعرف هذا الرجل، أنا لم أجلس معه إلا مرة أو مرتين، وهذه الجلسة لا تمنحني الحق شرعا في أن أحكم عليه ليصلح لك أو لا يصلح، هذه الأمانة، هذا هو الدين. ولا ينبغي أبدا أن يجامل إنسانا آخر على حساب دينه وعلى حساب علاقته بربه تبارك وتعالى. ولقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات، صرح: أما فلان فصعلوق، أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يرفع العصا عن عاتقه، يعني أو رجل ضراب للنساء. هكذا قال عليه الصلاة والسلام حين استفتي وسئل عن رجلين متقدمين للزواج من امرأة، فقال: أما فلان فرجل صعلوق لا مال له، صعلوق يعني فقير لا مال له. طيب وأما فلان فضراب للنساء، رجل متخصص في ضرب النساء. هذه غيبة؟ لا، ليست غيبة، هذه ليست غيبة، بل هذه من الحالات التي جوز علماؤنا فيها الغيبة، إن أردت حتى أن تسميها، هذه من الحالات التي جوز علماؤنا فيها الغيبة. إن سئلت عن رجل متقدم أو عن شهادتك في رجل فيجب عليك أن تتقي الله تعالى وأن تقول قول الحق وأن تشهد شهادة الصدق التي تدين الله تبارك وتعالى بها، ولا يجوز لك أبدا أن تجامل أحدا على حساب دينك وعلى حساب أمانتك، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ولم تخطئي. سؤال آخر يقول: الأخت تقول بأن ولدا تخلى عن أبيه ورفض أن يتبرع لوالده بالكبد، لا أرى في ذلك بأسا على الولد ولا حرجا عليه، فالمسألة بفضل الله تبارك وتعالى لا تندرج بصورة كلية في باب البر، بمعنى أن الولد لو لم يفعل ذلك قد يتهم بالعقوق، لأن هذا أمر يختلف عن البر المتاح الذي يقدر عليه الابن من قول وفعل. أما أن يتبرع له بكلية أو بكبد فهذا أمر ربما يكون خارجا عن حدود البر الواجب، عن حدود البر الواجب، لأن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا، ولا يستطيع أحد من العلماء الشرعيين أن يقرر جواز ذلك أبدا إلا بعد أن يفتي الأطباء المتخصصون في جواز ذلك من عدمه. فإذا قرر الطب فالقول قول الأطباء، ليس معنى ذلك أننا نقدم قول الطب على قول الشرع، لا يا إخوة، كما يقول بعض إخواننا ذلك، هذا غير صحيح، وإنما هذا من باب تحقيق المناطات للأدلة الشرعية. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، هذا كلام نفيس يكتب بماء العين، فهم الواقع، ثم فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة. فلا يقرر عالم شرعي أبدا جواز أن يتبرع هذا الولد لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لغيرهم، لا يقرر عالم الشرع هذا أبدا، إلا إذا قرر الأطباء المسلمون ابتداء، أطباء المسلمون الثقات ابتداء، لأن القول هنا قول الطبيب هو الذي يقرر، لا ضرر ولا ضرار، هذا هو الدليل، لكن من الذي يحقق مناط هذا الدليل؟ ليس العالم، أقصد عالم الشرع، بل الذي يحدد ويحقق مناط هذا الدليل هو الطبيب. هل لو تبرع هذا الرجل هل هذا التبرع يفسد عليه حياته، يعرضه للهلاك الحقيقي، أو يعرضه لهلاك ظني إلى غير ذلك. هذه المسائل لا يحقق مناط الأحكام الشرعية فيها إلا الأطباء المتخصصون، فأنا لا أرى في ذلك عقوقا من هذا الابن، وأسأل الله عز وجل أن يرحم الوالد رحمة واسعة. وأما ما ذكرته أختنا من أنه توفي يوم العيد وهو يقول أنا بحج، فأنا أجزم إن شاء الله تعالى أنها من علامات حسن الخاتمة. هذه من علامات حسن الخاتمة، شيء رائع أن يقول الرجل وهو على فراش الموت أنا بحج، وكأنه بفضل الله انتقل بروحه إلى هذه المناسك. فهذا إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة بإذن الله. نعم، هذه من علامات حسن الخاتمة. فشتان بين من يقول هذه الكلمات وقلبه معلق بهذا الركن وبهذا النسك في وقته، وبين من يموت وهو يقول كلمات لا تمت إلى الدين بصلة. فرق كبير بين الخاتمتين، وهذا إن دل إن شاء الله تعالى فيدل على حسن خاتمة هذا الرجل. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بالإيمان، وأن يغفر لأخينا هذا، وأن يرحمه، وأن يجمع أهله، وأن يجمعنا به في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما هذا الشعور الجياش الفياض النبيل من أختنا الفاضلة الصادقة الغيورة التي تريد أن تدعم القناة وغيرها من قنوات الفضل والدين ولو بالقليل، فأنا أشكر لها هذا الشعور النبيل وهذه العاطفة الصادقة، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمها الأجر كاملة. ورب جنيه سبق 1000 جنيه، ورب درهم سبق 1000 درهم. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن الله عز وجل يأجرك بهذه النية كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وفيه إنما الدنيا لأربعة نفر، ومنهم رجل آتاه الله علمه، رزقه الله علمه ولم يرزقه ماله، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. فأبشري أيتها الأخت الكريمة، وأسأل الله أن لا يحرمنا وإياك الأجر، وإن شاء الله تعالى يعني من أراد أن يساهم في دعم هذه القناة المباركة الكريمة التي بفضل الله تبارك وتعالى تضم عددا كبيرا من العلماء والدعاة وطلاب العلم، وأنتم تتابعون الخريطة الجادة الهادفة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، من أراد فالحمد لله يعني يستطيع أن يفعل ذلك، ولا أستحي أن أقول ذلك لأن هذه القناة ولأن غيرها من قنوات الفضل تحتاج بالفعل إلى وقفة من الأمة، وقفة من الصادقين. نعم، تحتاج بالفعل إلى وقفة، وكما قالت الأخت الفاضلة القنوات الداعرة الفاضحة بل التي تبث الكفرة تدعم بالملايين من أهل الباطل، وأنتم تعلمون عدد القنوات الإباحية وعدد القنوات الفاضحة وعدد القنوات التي تبث الكفر. وبكل أسف وأقول معرة أن تجد القنوات الفاضلة الطاهرة لا تجد من يدعمها من أهل الفضل إلا يعني في القليل النادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أشعر بخجل، يعني بعض إخواني وأخواتي يقولون أهو قناة الرحمة بقت زي غيرها من القنوات، بدأت تعلن عن الملايات وعن الأطباق وعن الفناجين. وأنا ذكرت إخواني وأخواتي قبل ذلك ما أقدرش، والله لو أقدر أمشي هذه القناة بدون هذه الإعلانات والله لفعلتك، لا أستطيع. تكاليف ضخمة جدا يعني بصورة لا يتصورها كثير منكم، ولم أكن أنا أتصورها مع أني رجل الإعلام أصلا، لم أكن أتصور. فلا يمكن أبدا تمشي القناة بدون هذا، لكن لو وجدنا من أهل الفضل في الأمة، وأنا لا أستحي أن أقول ذلك ولتسمع الدنيا كلها ذلك، لا أستحي، وأنا لا أطلب من أحد بفضل الله تبارك وتعالى، أقول لو وجدت القناة من أهل الفضل في الأمة، وما أكثر أهل الفضل في الأمة ممن يمتلكون الملايين بل المليارات، لو وجدت القناة من أهل الفضل من يقول أنا أرعى برنامج الفتاوى مثلا، لا أستحي أن أقول هذا. فين من أهل الفضل اللي يقول كذا أنا أرعى برنامج الفتاوى، وأقول برنامج الفتاوى برعاية فلان أو برعاية الشركة الفلانية، وهذا الإعلان لو أنتم بتاخدوا مثلا قيمته 10 قروش لأنا أدفع فيه 1000 قرش، عاوزين كذا، ويبقى إعلان محترم راقي يليق بهذا الخير الذي يقدم على القناة، يليق بنور القرآن والسنة. يبقى برنامج الفتاوى برعاية الشركة الفلانية وخلاص وانتهى الموضوع، إعلان للشركة بصورة وقورة بصورة محترمة تدعم الشركة هذا البرنامج أو القناة من خلال هذا البرنامج. ولو أن الإعلان قيمته جنيه تدفع أي 10 جنيه، تدفع 1000 جنيه، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ مين من أهل الفضل يقول أنا أدعم برنامج التفسير، أرعى برنامج التفسير، أرعى برنامج العقيدة، أرعى برنامج الحديث، أرعى برنامج فقه المواريث، أرعى أي برنامج من البرامج. يبقى كل البرامج لها رعاه من أهل الفضل في الأمة، وصورة علنية معلنة واضحة من الصورة في الخفاء، ولا 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 أمر يخشى منه ولا نخاف منه ولا نرهبه. أين أهل الفضل اللي يرعوا هذه البرامج بصورة واضحة تملأ الدنيا كلها؟ سبحان الله، النبي وقف بنفسه وأمر الصحابة بالصدقة، النبي بنفسه وقف وأمر الصحابة بالإنفاق وبالصدق، ومرة واثنين وثلاثة واربعة يحث عليه الصلاة والسلام. يعني وددت أن لو رأيت من أهل الفضل في الأمة من يتقدم يقول أنا أرعى البرنامج الفلاني، بتاخدوا جنيه أنا أديكوا 1000، إيه الحرج في هذا؟ إيه الحرج في... لا أستحي أبدا ولا أخشى أبدا أن أقول هذا. تعالوا ارعوا هذه البرامج ونعلن لك، مش هناخد صدقة، نعلن لك عن الشركة اللي انت فيها، واعلان واضح ولا تخشى منه أبدا من أي جهة أو من أي مكان في الدنيا، إعلان في قناة محترمة محترمة، كما يعني تحصل القنوات الإباحية عشرات الملايين، عشرات الملايين من الإعلانات على هذه القنوات الفاضحة الفاضحة التي لا يجوز لمسلم على الإطلاق أن يعلن فيها أو أن يدفع فيها جنيها، من باب قول تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالحقيقة يعني القلب مليان، بس طبعا يعني بنتكلم بحدود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ويلا كفاية كذا، الوقت خلص، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.